ودليل هذه القسمة إما أن يكون الطلب طلب فعل أو طلب طرف، وهو يعني الطلب إما أن يكون واجبا على سبيل التحكيم أو واجبا على سبيل الترتيب. فإن كان الطلب طلب فعل على سبيل التحكيم فهو إيجاب، وإن ورد على سبيل الترجيح فهو الندب، وإن ورد الطلب على طلب ترك على سبيل التحكيم فهو التحريم، وإلا فهو الصراحة. ثم بين بعد ذلك الإذن، وكانت القسم حكم الخماسية تتمثل بالإيجاز والندب والحرام أو التحريم والشراعة والإذن. أرى أن المصنف كما ذكرنا أنه اختار طريقة، هذه الطريقة تتمثل في استعمال الفقهاء للحكم، فهو كونه أخر لخطاب الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن الحكم له من حيث حقيقته له كثير من الحقائق، من جملتها من حيث حقيقة الحكم عند الأصوليين ما خطابه، ومن حيث حقيقة الحكم عند الفقهاء وأثر خطابه. وهنا يبدو الخلاف بين أهل الأصول والفقهاء في اعتماد بعض الصيغ الموجودة في إيجاد من حيث الإيجاد من حيث الندب ومن حيث الشرائع الأحكام التثبيتية المترتبة، فمن نظر إليه أي إلى الحكم بنظرة مصدره والحكم صفة له، فلم يبدو عنده تعارض من حيث أنه لم يبدو عنده قسمة ثلاثية، بل اعتبر كل السياق تعبر عن الحكم الذي هو خطابه سبحانه وتعالى. فأي استعمال من هذه الاستعمالات الموجودة هو يعبر عن الآخر من حيث الذات، من حيث الذات والحقيقة. أما من حيث الاعتبار إذا اعتبرناها من آتية من قبل الله سبحانه وتعالى فهي إيجاد وتحريم ماذا اعتبرنا من جهة المكلف، وما هي تقدير عن هذه الكلمة والوجود. وهذا كله خلافا لمن نظر في هذه المسألة نظر إلى الحكم في اعتبار متعدده وأفعال المكلفين. ها هنا بدت الحكمة خلافية، وهي أنه الدليل بين الدليل الذي هو خطاب الله وبين الحكم الذي هو أثر خطاب الله تتغير صيغة وتغير هذين الحكمين، الإيجاب والتحريم إنما يكون إضافتهما إلى خطاب الله هو الدليل. أما الحرمة والحرمة والوجود فهما أثر خطاب الله، أما الحرام والواجب فهذه فهما وصفان يتعلقان بفعل المكلف. فالمصنف هنا اختار هذا، ولهذا جاءت قسمته بعد ذلك ثلاثية، وبين الإيجاب بين الإيجاب والوجوب والحرمة. الإيجاب والخطاب سبحانه وتعالى الذي ثبت كأثر في هذا الخطاب، والذي يثبت كأثر في هذا الخطاب وهو الوجود، وتتعلق الوصف به بالفعل المكلف به ويسمى الواجب. إذن هذه القسمة انتهينا منها في الحصة الماضية، وإنما بس فقط شرح هذا على بعض الإخوة يفهموا مثل هذه التقسيم. ثم يقول ثم ينتقل بعد ذلك إلى حكم الوضع، وبينا ما معنى الوضع. قلنا أن الوضع هو أن الله سبحانه وتعالى وضع أشياء وأخبرنا أنه متى وجدت هذه الأشياء وجد الحكم، ومتى انتفت هذه الأشياء انتفى الحكم. بمعنى أن الحكم الوضعي إنما هو إخبار وإعلان لتترتب الأحكام التكليفية على الأحكام الوضعية. الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء وجعل الأحكام وأناط فيها الأسباب والشروط والموانع، فلا تثبت هذه الأحكام إلا بثبوت أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها. فمتى وجدت هذه وجد الحكم، ومتى انتفت هذه ووجدت الموانع انتفى الحكم. هذه الأشياء التي وضع الله سبحانه وتعالى بدأ المصنف بذكرها أولا، بدأ بالسبب. قال فهو جعل الشيء سببا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. هذا قد تم شرحه فيما مضى، وهو في قوله يلزم من وجوده الوجود، هنا يخرج من هذا شطر من التاريخ يخرج منه كل من الشرط والمانع، ذلك لأن المانع يلزم من وجوده العدم، وأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بذاته، فإذا خرج بهذا الشطر من التعريف كل من المانع اعتراض من المانع ومن الشرط. المقول بعد ذلك ولا يلزم من وجود هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، هنا في توافق بين كل من الشرط والواجب حيث يتوافقان في ان في العدم، بمعنى انه اذا عدم كل من الشرط والسبب من عدم الحكم، لكن انعدام السبب ها هنا بقوله وفي التعريف ويلزم من عدمه العدم اعتراض ايضا من المانع، لانه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وقد مثلنا بكل من المثال الاول والمثال الثاني وبينا ان بذاته اعتراض ما لو قارن السبب فقدان الشرط او وجود مانع. ننتقل بعد ذلك، لأن هذا سبق وأن ذكرناه، ننتقل بعد ذلك إلى قوله أو شرطا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالوضوء بصحته. قوله أو شرطا أي جعلوا الشيء شرطا، الشرط على أقسام، في الشرط اللغوي وهو المعروف بأدواته إن وما في معناها ولو وإذ، كقول القائل مثلا لو دخلت الدار فأنت طارق مثلا، هذا ما يسمى بالشرط اللغوي. والشرط هناك شرط آخر ما يسمى بالشرط العقلي، كافتراض الحياة بالعلم، إذ لا يمكن له أن يعلم إذا لم يكن حيا. وفي شرط آخر وهو الشرط العادي، إذ لا يسعه أن يعيش بدون غذاء، فالغذاء شرط في الحياة وهو شرط عادي. وشرط آخر وهو الشرط الشرعي، كموت المورث بالنسبة للإرث وتحقق حياة الوارث، كلاهما شرط في الإرث والطهارة بالنسبة للطلاق فهي شرط، لكن هذا الشرط يسمى شرطا شرعيا. هذا الشرط ينقسم، أي الشرط الشرعي ينقسم إلى قسمين، شرط وجود وشرط صحة. أما شرط الوجود إنما يكون بخصوص الأحكام الوضعية كدلوك الشمس بالنسبة للصلاة فهو سبب ولكنه شرط وجود، أو شرط صحة شرط الصحة ما يتعلق بالأحكام التكليفية. وهنا يدرك معنى أو معيار الضابط الذي يبين لنا متى يكون الشرط شرط وجوب وشرط صحة. فإن كان شرط الوجوب موجود ضمن الأحكام الوضعية، فإن كان الشرط موجودا ضمن الأحكام الوضعية فهي شرط وجوب، وإلا فهو شرط صحة لاحتواء الأحكام التكليفية له. فقوله إذن وهذا المراد بقوله أو شرطا لا يعني به المصنف هنا لا الشرط اللغوي ولا الشرط العقلي ولا الشرط العادي، وإنما معني هنا بالشرط الشرعي. وهذا الشرط الشرعي عرفه بقوله هو ما يلزم من عدمه العدم، أي أنه إذا انعدم الشرط ينعدم المشروع. فالوضوء إذا انعدم الوضوء لا تكون الصلاة صحيحة، ينعدم المشروع أي صحة. وإن كان حقيقة وجدت الصلاة فحكم فسادها هذا الذي نعنيه بالمشروع، بمعنى أنه لا تصح الصلاة بغير ذلك الشرط، فهو الذي يتوقف عليه ماهية الشيء. وماهية الشيء هنا هي الصلاة، والذي تتوقف عليه هنا هو الوضوء. فكان الوضوء شرط صحة لتعلق الوضوء بالأحكام التكليفية، فكان شرط صحة. وبين الشرط والركن بينهما دخول في المالية وخروج عنها. فإن كانت المالية التي تتوقف عن ذلك الشيء وكان ذلك الشيء خارج عنها سمي شرطا، فالوضوء خارج عن الصلاة، فكان الوضوء يعد شرطا، بخلاف الركن فيكون داخل المالية، أي أنه يكون جزءا من المالية بداخلها. وإن كان هذه المسائل بين الركن والشرط فيه خلاف المسائل كالنية في العبادات، هل هي شرط أم ركن؟ والخلاف موجود قد ذكره السيوطي في الأشباه النظر. فقوله في التعريف شرط قال هو ما يلزم من عدمه العدم، أي إذا انعدم الشرط ينعدم المشروع كما ذكرنا. وهنا احتراز من المانع الذي لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كما سأقول إذا فيه إخراج المانع من هذا الشخص من التعريف. وقد ذكرنا آنفا أن الشرط يوافق السبب في هذا في هذه الجزئية من التعريف، لأن السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدمه العدم كلزوم العدم في الشرط، فهو يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ويلزم من عدم السبب عدم المسبب. فقوله بعد ذلك ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا الشخص الثاني من التعريف يخرج منه كل من المانع والسبب، ذلك لأن المانع هو ما يلزم من وجوده العدم، أي متى وجد المانع ولو توفر السبب وتحقق الشرط فإن الحكم لا يوجد لوجود المانع. ففي الشق الثاني من تعريف الشرط يخرج منه المانع ويخرج منه السبب أيضا، لأن السبب يلزم من وجوده الوجود أي وجود الحكم، بخلاف هذا فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثلا قد تكون هناك طهارة ولا يلزم من الطهارة صلاة، أي لا يلزم منها وجود الصلاة ولا يلزم منها العدم. ومن هنا قوله لذاته كان ذلك احترازا من ما لو قارن الشرط كل من وجود السبب ووجود المانع. فقولنا أو فقوله ولا يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده وجود، وقارن ذلك وجود السبب، فهنا وجد الوجود بوجود السبب لا لذات الشر وإنما لوجود السبب. وكذلك قوله ولا يلزم من عدم العدم، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، قوله ولا عدم ما لو قارن ما لو قارن وجود الشرط وجود المانع، كان الحكم هو العدم، الحكم هو العدم لا لوجود الشرط وتحققه، وإنما العدم كان لوجود المانع، فإذا هؤلاء لا يكون بذاته، بمعنى قوله هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هؤلاء لذاته في كل من السبب والمانع كان لا لذاته أي لا لذات الشرط وإنما لذات السبب ولذات المانع. كذلك ينتقل بعد ذلك إلى المانع فيقول في تعريف المانع أو مانعا يلزم من وجوده العدم، أي متى وجد المانع فيكون الحكم فيه العدم، أي عدم الحكم، أي ينتفي الحكم. الحيض مع الصلاة، فإن الحيض مانع من الصلاة، وكذلك الدين مع وجود الزكاة، فإن الدين مانع من وجوب الزكاة. فإذا يلزم من وجوده، أي يلزم من وجود المانع انتفاء الحكم وعدم وجوده. ها هنا يخرج من قوله يلزم من وجوده المنع، يعني هو ما يلزم من وجوده العدم وهو عدم الحكم، يخرج منه كل من السبب والشرط، ذلك لأن السبب هو يلزم من وجوده الوجود خلافا للمانع الذي يلزم من عدم العدم، خلافا للمانع الذي يلزم من وجوده العدم، ويخرج منه الشرط لأن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم. وفي قوله بعد ذلك ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، يخرج منه الشرط ويخرج منه أيضا السبب. يخرج منه الشرط لأن الشرط هو ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أما الآخر فهو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ها هنا قوله لذاته في هذه الفقرة احتراز مما لو قارن عدم المانع وجود الشرط، من عفوا قلت احتراز في قولي في الجملة الأخيرة أو في الشطر الثاني، وهو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم بذاته، احتراز من ما لو قارن عدم المانع وجود السبب وفقدان الشرط، لأنه في التعريف في ولا يلزم من عدمه وجود، هنا في الوجود نأتي بخلاف عدم المانع وهو السبب، ولا عدم نأتي بشرط، فنقول لو قارن عدم المانع وجود الشرط، وجود السبب عفوا، وجود السبب فيلزم منه الوجود، فلزم الوجود ها هنا لا لذات المانع وإنما لمقارنته للسبب. وكذلك لو قارن عدم المانع بفقدان الشرط، فهنا المشروع لا يكون لوجود انتفاء الشرط لا لعدم المانع، انتفاء الشرط لا لعدم المانع، فيكون الحكم غير موجود لا لذات المانع وإنما لفقدان الشرط. وكذلك إعادة مثلا قوله ولا يلزم من عدمه وجود، عدمه دلنا عدم المانع، وجود أطرت فيه وجود وهو السبب. فالسبب مثلا ملك النصاب أو دخول دلوك الشمس هو السبب، وجد الحكم ها هنا لا بذات عدم المانع ولكن بذات السبب. ووجد مثلا في الحولان بالنسبة للزكاة، حولان الحول عدم المانع مع حولان الحول، عدم حولان الحول، فهنا ينقص الحكم لا لعدم المانع ولكن ينتفي الحكم لفقدان الشرط. فهنا يقال لا لذات المانع ولكن لذات السبب، لذات الشرط. واضح؟ كذلك إذا ما شاطر أو إذا ما وجد سبب آخر غير السبب الأول، أي غير المانع الأول، ويمثلنا بالمرتد الذي يقتل ابنه. فمعلوم بالشرع أن الأبوة مانعة من الاغتصاب، بمعنى أن القتل العمد العدوان يوجب قصاص، فهو علة القصاص. لكن وجد مانع وهو الأبوة، فوصف الأبوة مانع من القصاص. فإذا نظرنا إلى تعريف المانع هو ما يلزم من وجوده العدم، أي وجدت الأبوة لازم منه عدم القصاص. لكننا وجدنا أن القصاص يحل عليه لا لذات المانع ولكن يحل عليه سبب آخر وهو الردة. فكانت الردة في هذا المثال هو سبب القصاص أو سبب الحد أو القصاص، بخلاف الأول فيقال أن الحكم وجد مع وجود المانع لوجود سبب آخر لا لذات المانع وإنما لوجود سبب آخر. ثم يمثل المصنف هنا مثل الأمثلة كل من السبب والشرط والمانع، مثله بمسألة واحدة هي مسألة الصلاة، سبب ودلوك الشمس وصحتها الوضوء ومانعها والحيض، كما في المثال هنا في مسألة واحدة يمكن أن تجمع بين السبب والشرط والمانع، كالذين يمثلون في الزكاة. فملك النصاب هو السبب، وحولان الحول أي دوران الحول هو الشرط، والدين مانع من الزكاة. المثال الزكاة يمكن أن يكون شاملا عاما، أما المانع هنا فهو خاص بالنساء فقط، أي الحيض مانع من الصلاة خاص بالحيض فقط. المانع هنا إذا وجد مع كل الأوصاف السابقة والأحكام السابقة هو أقوى من الأوصاف الأخرى وأكثر تأثيرا، فإذا يمكن أن نبرز فائدة، وهي القول إما أن ننظر إلى الأوصاف الثلاث من حيث التأثير ومن حيث القوة والإبطال. فمن حيث التأثير على الحكم يأتي في الدرجة الأولى سبب، لأن السبب يؤثر على الوجود كما يؤثر على العدم، فالسبب يؤثر وجودا وعدما. أما الشرط فإنما يؤثر في العدم دون الوجود، أما المانع فإنما يؤثر في الوجود دون العدم. فهنا يكون السبب من حيث التأثير أقوى من كل من الشرط والمانع. أما من حيث القوة والإبطال يأتي المانع هو أقوى من السبب والشرط، ذلك لأنه إذا اجتمع السبب والشرط ووجد المانع قضى المانع على كل من الشرط والسبب، كالمثال الذي ساقه هاهنا، وجد دلوك الشمس ودخلت الصلاة ووجد الطهارة لكن وجد مانع الحيض، فيكون المانع أقوى فيبطل كل من السبب والشرط. ثم يقول بعد ذلك وإنما سمي هذا الوضع حقبا لأن ما وضعه الله سببا ثبتت له السببية. وفي نسخة باء يقول تثبت، والأحسن تثبت من ثبتت، لأن ما وضعه الله سببا تثبت له السببية، وما وضعه شرطا تثبت له الشرطية، وما وضعه مانعا تثبت له المانعية. هنا ذكر الأوصاف الثلاثة للحكم الوضعي، هذه الأوصاف الثلاثة كل بناء السبب والشرط والمانع دائما تكون سابقة عن الحكم التكليفي، بمعنى أن الحكم التكليفي يترتب بعد تحقق الشرط ووجود ووفرة السبب وانتفاء المانع، فلا يمكن أن يقع الحكم التكليفي قبل هذه الأوصاف، بخلاف الأوصاف الأخرى للحكم الوضعي كالصحة والفساد، فإنما تكون أثرا لاحقا للحكم، بمعنى حتى يترتب الحكم التكليفي يترتب بعده الحكم على ذلك الفعل صحة وبطلانا، فيكون تكون الصحة والبطلان كحكم تشريعي لاحق عن كحكم وضعي لاحق عن الحكم التكليفي، بخلاف السبب والشرط والمانع تكون هذه الأوصاف سابقة ويكون الحكم التكليفي يرد لاحقا على هذه الأوصاف. ثم يقول في الأخير: وتسمى هذه الأحكام الثلاثة وضعية نسبة للوضع والجعل. هنا سميت وضعية، وإن كان غيرها يسمى وضعي أيضا، لكنه المصنف جعل كل من الرخصة والعزيمة والصحة والفساد بعد هذا المبحث، يعني جعله في التقسيم والتسميم، أو التسميم والتقسيم بعد حين أو في الأيام اللاحقة نمر عليه إن شاء الله. لكن هنا نلفت للنظر، وهو أن الأوصاف الثلاثة المذكورة العلماء يجمعون عليها، أي أن كل من السبب والشرط والمانع هي أوصاف تتعلق بالحكم الوضعي، ولا يختلف فيها العلماء أنها أحكام، أحكام وضعية. وعلى هذا الأساس ينبغي النظر هنا بين هذه وبين الأخرى التي هي أحكام اختلفوا فيها أهي وضعية أم لا. إذن هذه الأوصاف الثلاثة المذكورة لعل المصنف ذكرها لوحدها لاعتبار كونها أوصافا متفق عليها فبدأ بها، ثم ترك الأوصاف الأخرى المختلف فيها إلى ما بعد ذلك بعد تناوله للخطابات الإلهية. انتقل بعد ذلك إلى قوله تفريق بينهما، أي تفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. المصنف هنا فرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي من ناحيتين: الناحية الأولى من حيث الحد والحقيقة، والناحية الثانية من حيث اشتراط القدرة من عدمه. فمن حيث الحد والحقيقة يقول المصنف: مما يفترقان فيه أن الحكم التكليفي متعلقه فعل المكلف من حيث طلبه والإذن فيه، وأن الحكم الوضعي متعلقه الأشياء التي تجعل شروطا وأسبابا وموانع، سواء كانت من فعل المكلف كالوضوء شرطا في صحة الصلاة، أو لم تكن كدخول الوقت سببا في وجوبها. هنا بدأ المصنف في بيان معايير الفرق وضوابط الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فأول فرق بدأه من حيث ذكره لحقيقة كل واحد منهما وحد كل واحد منهما. أما بالنسبة للحكم التكليفي فهو طلب وإذن، وقد تقدم فيما مضى ما معنى الطلب بمعنى الأمر، والأمر فيه أمر بالفعل أو أمر بالترك،
وإما أن يكون على سبيل الترفيه أو على سبيل التحسين، فذكرنا هذا قبل قليل. فإذا من حيث الحد وحقيقة الحكم التكليفي إنما هو أمر وإذن، أو ما يسمى طلب وإذن، والطلب ينقسم إلى أربعة أقسام زائد فضلا عن الإذن، فتأتي القسمة الخماسية من إيجاب ونسب وتحريم وشراء وإباحة. هذا بالنسبة للحكم التكليفي من حيث حقيقته. أما من حيث حقيقة الحكم الوضعي فهو إخبار وإعلام بوجود الحكم، حال وجود هذه الأشياء، أشياء وهي الأسباب والشروط والموانع، أي بين حقيقة كل واحد منهما، الأولى الأحكام التكليفية هي طلب وإذن، ومن حيث الحد والحقيقة. فبين في الحكم التكليفي أنه طلب وإذن، وفي الحكم الوضعي أنه إخبار وإعلام. ثم الفرق الثاني الذي ذكره المصنف هنا وقال: وأن متعلق الحكم التكليفي يطالب المكلف بتحصيله لأنه من فعله، وأن متعلق الحكم الوضعي يطالب بتحصيله إذا لم تكن من فعله، كدخول الوقت ومرور الحول، ويطالب بتحصيله إذا كان من فعله كالطهارة واستقبال القبلة، ويكون الفعل حينئذ متعلقا بالحكمين باعتبارين مختلفين. هنا بدأ في الضابط الثاني حيث بين الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من حيث اشتراط القدرة من عدمها. الحكم التكليفي من إيجاد ونسب وتحريم إلى آخره، هذه لا بد أن تكون داخلة تحت قدرة المكلف، ويتسنى له فعلها، بمعنى أن كل فعل مأمور به لا يستطيع تحصيله فهذا ما يعرف بالمستحيل. والأحكام التكليفية لا ليس فيها إلا تكليف بمقدور، لقوله تعالى في آيات كثيرة منها قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وعلى هذا علماء الأصول جعلوا قواعد: لا تكليف إلا بمقدور، ولا تخيير إلا بين مقدور ومقدور، بمعنى أن العلم والقدرة على الفعل في الأحكام التكليفية هي شروط التكليف، فلا يقع في الشريعة التكليف بالمستحيل أو بما فيه حرج ومشقة، وقد نفاها نص القرآن وحديث أيضا. فإذا الأحكام التكليفية لا بد أن تكون داخلة تحت مقدور المكلف حتى يمكنه أن يأتي بها. أما الأحكام الوضعية ففي ما يدخل تحت قدرته ويطالب بتحصيله، وفيه ما لا يدخل تحت قدرته ولا يطالب بتحصيله. وهنا مثل المصنف بكل من دخول الوقت ومرور الحول، هذا بخصوص دخول الوقت ومرور الحول، بخصوص ما لا يدخل تحت قدرة المكلف. فدخول الوقت أو زوال الشمس لا يدخل تحت قدرة المكلف، إذن هو غير مطالب بتحصيله، أي بتحصيل هذا الفعل، لأنه أولا هذا السبب وغير داخل تحت قدرته، وأيضا مرور الحول هو شرط وغير داخل تحت قدرته. فكل ما لا يدخل تحت قدرته فهو غير مطالب بتحصيله. ثم مثل بأمثلة أخرى التي هي داخلة تحت قدرة العبد، فإن دخلت تحت قدرة العبد وجب عليه أن يحصلها، ومثل بالطهارة فقال الطهارة أو الوضوء شرط لصحة الصلاة، والوضوء داخل تحت قدرة المكلف، إذن وجب عليه أن يحصله. واستقبال القبلة وشرط عند الجمهور وداخل تحت قدرته وواجب عليه أن يحصله. فإذا بين الحكم التكليفي الذي يجب أن تكون كل الأفعال التي تقترن فيها الأحكام التكليفية يجب أن تكون داخلة تحت قدرة المكلف، في حين نجد أن الحكم الوضعي فيه ما يدخل تحت قدرة المكلف وفيه ما لا يدخل تحت قدرة المكلف. من هذا القبيل يقول المصنف في آخر شيء، يقول: ويكون الفعل حينئذ متعلقا بالحكمين باعتبارين مختلفين، أي فيه حكمان لكن باعتبارين مختلفين. ومثال الكلام الأخير الذي ساقه المصنف بالحكمين المختلفين واعتبار بحكمين مختلفين وباعتبارين مختلفين، الاعتبار الأول ما نراه في المثال الأول في قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، القرآن الفجري والقرآن الفجري كان مشهودا. فقوله أقم الصلاة هنا خطاب تكليفي موجه إلى العبد ويتعلق بفعله، وإقامة الصلاة داخلة في قدرته، وهو قد خوطب بأمر الصلاة. فإذا فيه حكم تكليفي من جهة قوله أقم الصلاة أمر، والأمر يفيد الوجوب في الأرض. لكن قوله بعد ذلك لدلوك الشمس، أي بعد زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر، فيكون دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة. فهنا اجتمع كل من الحكم التكليفي لقول أقم الصلاة، وكون دلوك الشمس سبب في وجودها ووجودها يكون حكم وضعي. لكن هذا الحكم الوضعي وهو دلوك الشمس غير داخل تحت قدرة المكلف، فلما كان غير داخل تحت قدرة المكلف فهو غير مطالب بتحصيل دلوك الشمس نظرا في حالة ذلك لعدم دخوله تحت قدرته. فإذا اجتمع في هذا المثال حكمين واجتمع حكمان أحدهما حكم تكليفي والآخر حكم وضعي، حكم وضعي. ثم بعد ذلك وجدنا أن الاعتبار هنا المراد به هو كونه غير داخل تحت قدرة المكلف. المثال الثاني في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. فهنا اجتمع فيه حكم تكليفي وحكم وضعي. أما الحكم التكليفي هنا فقوله فاغسلوا هو أمر، والأمر يفيد الوجوب فهو حكم تكليفي من حيث كون خطاب الله تعالى تعلق بفعل المكلف، وفعل المكلف هنا يجب أن يكون الفعل داخلا تحت قدرته وهو قادر على الوضوء. ووجدنا حكما وضعيا آخر وهو أن هذه الطهارة وهذا الوضوء شرط في صحة الصلاة. هذا الشرط في صحة الشرط داخل في الأحكام الوضعية، فكان فيه حكما شرعيا، حكم شرعي وحكم وضعي. ونتج عن ذلك من حيث الاعتبار أننا إذا نظرنا إلى الوضوء وجدناه داخل تحت قدرة العبد، فهذا الشرط في صحة الصلاة يدخل تحت قدرة العبد ويتمكن من تحصيله، فواجب عليه أن يحصله لتصحيح الصلاة. فإذا أمامنا اجتمع ماذا؟ اجتمع حكمان، أحدهما تكليفي والآخر وضعي، وكان باعتبارين مختلفين، أحد باعتبارين وهو إمكانية دخوله في قدرته وتحصيله، والاعتبار الثاني أو الاعتبار الأول، هذا اعتبار ثاني، أما الاعتبار الأول وهو دلوك الشمس الذي لا يدخل تحت قدرته ولا يتمكن من تحصيله. المصنف هنا ذكر المعيارين للتفريق بينهما، والعلماء يذكرون مزيدا من التفريق بالنسبة لهذه للتفريق بين الحكم الشرعي وبين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فمن بين معايير التفريق بين الحكمين أن الحكم التكليفي مقصود في ذاته في الخطاب ليعمل به المكلف، بمعنى أن الحكم التكليفي أخذه الشارع في ذاته حتى يتسنى للمصنف المكلف أن يعمل به، بخلاف الحكم الوضعي فهو غير مقصود مباشرة، وإنما وضعه الشرع كطريق أو ليرتب به الأحكام التكليفية التي ترد ترتيبا عليه، بمعنى أنه وضعه الشرع كتمييز أو كطريق ليتسنى للمكلف أن يأتي بالحكم على وفق ما وضعه الشرع، بمعنى أنه متى وجدت هذه الأحكام الوضعية وجب تطبيق الأحكام التكليفية، أي متى وجد مثلا دلوك الشمس وجب عليه أن يأتي بالحكم التكليفي. إذا الحكم التكليفي حكم مقصود بذاته بخلاف الحكم الوضعي فليس كذلك. معيار آخر للتفريق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، أن الحكم التكليفي يتعلق بفعل المكلف بأن يستجمع جميع شروط التكليف من بلوغ وعقل وفهم، بمعنى أنه المكلف يجب أن تكون جميع شروط المكلف مستجمع جميعا. فإذا انتفى البلوغ أو العقل أو الفهم فهو غير مكلف ولا يطالب بالحكم التكليفي، بخلاف الحكم الوضعي لا يشترط فيه أن يكون مستجمعا لجميع الشرائط، بل سواء كان مستجمعا أو لم يكن، بمعنى أن الصبي أو المجنون أو النائم أو الناس أو ما إلى ذلك في الحكم الوضعي إذا تسببوا في إتلاف أشياء فإنهم يضمنون ولو لم يكونوا مستجمعين لجميع شروط التكليف من عقل وفهم إلى آخره. ذلك لأن الحكم الوضعي إنما يوجد بوجود سبب، وهنا سببه موجود وهو الإتلاف، وهنا ما يسمى بربط الأسباب بالمسببة، بمعنى أن المجنون إذا أتلف شيئا فيضمن ما أتلفه من ماله، إن وجد مال أو من مال وليه. فلا يشترط كما في الحكم التكليفي أن يكون بالغا عاقلا يفهم الخطاب إلى آخره، كما هو الحكم التكليفي لا يكون كذلك في الحكم الوضعي، فالحكم الوضعي يجوز أن يكون كذلك أو لا يكون كذلك، بمعنى يجوز أن يكون يفهم الخطاب عاقلا بالغا ويجوز أن لا يكون أو اختلف هذه الشروط فيحصل الحكم الوضعي بحصول سببه، وهنا ما يسمى بربط الأسباب المسببات كما ذكرت آنفا. أيضا من الضوابط التي فيها التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الحكم التكليفي يتعلق بالفقه، وهو يتعلق بذات الإنسان أو بذات الشخص من حيث أنه إن عمل عملا يوافق الشرع فيجازى عليه ثوابا، وإن عمل ما يخالف الشرع يعاقب عليه أيضا إثما وعقابا. أما الحكم الوضعي قد يعاقب فيه أشخاص على فعل لم يفعلوه كما يحدث في قضية القاتل خطأ، فإن الجاني الذي يقتل خطأ تترتب الدية على العاقلة، والعاقلة هذه لم تقم بالفعل، وإنما الذي قام بالفعل إنما هو الجاني، فهنا يقال وجبت دية لأن فعل الغير سبب لثبوت الحق عليه، هنا ليس من باب التقليد وإنما من باب الورع، ذلك لأن التكليف كما هو معروف يستحيل أن يكلف الإنسان بفعل غيره، أي لا يجوز التكليف بفعل غيره. هنا أيضا فارق بين الحكم الوضع والحكم التكليف. أيضا من الفوارق بين الحكم الوضع والحكم التكليفي يظهر من ناحية أن الحكم التكليفي يجب أن يكون المأمور به معلوما عنده، أي يجب أن يكون ذلك الأمر الذي طلبه منه الشارع أن يكون معلوما عنده علما يسعه أن يأتي به على وفقه، وأن يعلم أيضا الجهة التي تأمره بهذا الأمر حتى يصدر منه نية التقرب إلى الله تعالى. فإذا في الحكم التكليفي يشترط فيه العلم، أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه العلم، بمعنى أنه إذا ما فعل ما طلق رجل مثلا زوجته فإن الطلاق يقع ولو بغير علمها وتحرم عليه، فالطلاق وسببه الحرمان، فهنا تعلم أو لا تعلم ليس مشروطا في الحكم الوضعي، وهو الطلاق الذي كان سببا في هذا الحكم. وأيضا تحل المرأة بعقد أبيها عليها، فالعقد هنا سبب في الحلية، وهنا لا يشترط أيضا أن تعلم المرأة بوجود هذا العقد. إن كان في كلام يعني من حيث الفقه شيء آخر، يعني نحن نتكلم بالجملة. أيضا يرث الوارث من مورثه ولو لم يعلم أنه له حق في ذلك اليرث. فهنا الحكم وهو إرثه في هذا سواء علم أو لم يعلم. فإذا الحكم الوضعي لا يشترط فيه العلم، فلو أن مجنونا أو ساهيا أو نائما أتلف شيئا فإنه أيضا يضمن ولو لم يعلم، يضمن ولو لم يعلم، بما قد سبق ذكره من أن الحكم الوضعي إذا وجد سببه وجد الحكم، بناء على أن المسائل الوضع مرتبطة تماما بربط الأسباب بالمصنفات، غير أن فيها بنص أخير وهي كون الحكم التكليفي يجب أن يكون معلوما دون الحكم الوضعي، فإنه يستثنى في ذلك حالتان. الحالة الأولى هي أسباب نقل الملكيات من الأعيان والمنافع، بمعنى أنه انتقال أسباب الانتقال ملكية من شخص لآخر، سواء كانت داخلة في الأعيان كالبيع والهبة إلى آخره، أو داخلة في المنافع كالقرض والإجارة والجعالة إلى آخره، هذه يشترط فيها العلم، وإن كانت هي تدخل في الأحكام الوضعية لكن يشترط فيها العلم، لأن هذه العقود جميعا إنما تبنى على المقاصد، والمقاصد يشترط فيها العلم. فإذا كما هو معروف عندكم أن العبرة في العقوب في المقاصد والمعاني لا في الألفاظ والمباني. وإذا كان هذا مبني على المقاصد والمعاني يشترط في القصد أن يكون قبل القصد عالم بالشيء حتى يتسنى له أن يقصده، ولو لم يعلم به لا يتم ذلك. إذن السبب الأول من الاستثناء على أن الحكم الوضعي لا يشترط فيه العلم، أنه يستثنى منه حالة يشترط فيه العلم وهي أسباب نقل الانتياج الأعيان. الشرط الثاني هو الأسباب العقوبات من الجنايات التي يشترط من الجنايات وسائر الجرائم، فإنه يشترط فيها العلم أيضا. يشترط فيها العلم لأنه من أركان مثل هذه الجرائم يجب أن يكون هناك القصد الجنائي. وقد تقدم أن القصد الجنائي لا يمكن أن يكون إلا بعد أن يكون عالما للشيء الذي يفعله ويتقصده ليتم له القصد. وعليه يقال مثلا القتل سبب موجب للقصاص، لكن المخطئ لا علم له فلا يقع عليه القصاص. وأيضا ولهذا زيد في العلة هذه زيد فيها القتل العمد العدوان. وأيضا الوطء الشبهة، الوطء الشبهة مثلا دارئ للحد، مثلا ممكن أن يزني رجل بامرأة على سبيل الشبهة ظنا أنها زوجته مثلا، فهذا دارئ للحد لأنه لا يعلم بعدم توفر فيه القصد الجنائي. فإذا حاصل المعيار الأخير أو الضابط الأخير لتفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي هو أن الحكم التكليفي يشترط فيه العلم وإلا لا يقع به التكليف، بينما الحكم الوضعي لا يشترط له العلم إلا في حالتين. الحالة الأولى وهي أسباب نقل النسبيات في الأعيان وفي المنافع، والشرط هو الحالة الثانية والاستثناء الثاني هو أسباب العقوبات التي توجب فيها لتترتب عليها الأحكام أن يكون فيها الخط الإجرامي. يبقى لنا ما بعده الأحكام الشرعية في الخطابات الإلهية. نرى أننا نؤجل هذا الدرس إن شاء الله للحصة اللاحقة. على من أود التنبيه على من سبق وأن على العدد الأخير للرسالة التي صدرت وهي متعلقة بالأصول والاجتهاد أو موسومة بالإرشاد في مسائل الأصول والاجتهاد، أنه وقع خطأ في صفحة 89. وأريد ممن سبق وأن استنوا على الكتاب التنبيه خطأ، وقع خطأ في الآية في صفحة 89 صفحة 5 فهي وأما القاطعون فكانوا من جهنم حطبا، وأما الصحيح في ذلك وأما القاطعون فكانوا من جهنم حطبا، على أنني أرى أنه تستبدل هذه من حيث الاستبدال من حيث الاستبدال هذه الآية بآية أخرى يقول تعالى إنا كنا خاطئين، وأيضا يقول تعالى إنك كنت من الخاطئين، وبقوله تعالى لا يأكلوا إلا الخاطئون، وبقوله صلى الله عليه وسلم المحتكر خاطئ لا يحتكر إلا خاطئ. هذه العبارات الموجودة هنا هي خاطئ من خطأ، ويجمع على خطايا خطيئة وخطايا بختار أخطأ وبعد أخطأ يخطئ ويجمع على أخطأ، لأنهم في الآية السابقة وأما القاسطون ووقع خطأ وقع خطأ من حيث أنما ذكرنا أن الخاطئون امتدد للنصر الخاطئون، لكن إذا ذكرنا لفظة الخاطئون لم نستفهم الكلام مع ما يأتي، لذلك استبدل بالآيات التي ذكرت حتى يجب الكلام مستقيما. وآخر دعوانا الحمد لله.
Спасибо большое.